السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء. ما زلنا مع ابن تيمية المفسر، وابن تيمية لأنه ظلم من كثير من السفهاء والجهلة، وأيضا حتى بعض الفضلاء الذين لم يعرفوا قدره وحق المعرفة قد ظلموه في هذا الباب. لذلك وجدنا أن وفاء لشيخ الإسلام ابن تيمية أن نبين مكانة ابن تيمية العلمية، وأيضا هذا الباب باب كبير، يعني باب مهم، باب مكانة ابن تيمية وعلم ابن تيمية وما فعل ابن تيمية للأمة، ولا يجحد ذلك إلا منكر. وابن تيمية لا يحتاجهم في شيء ولا يحتاج مدحهم في شيء، المسألة بينه وبين ربه جل في علاه، قد عمل لله جل في علاه وقد بين الله فضله في كثير من الأمور. قال الله جل في علاه، قال الله تعالى، قال أولا في حديث البغي، قال فشكر الله لها فغفر له، وأيضا قول الله جل في علاه مادحا أنبياءه على ما فعلوا وقدموا. قال الله جل في علاه، قال شاكرا لأنعمه، وقال إنه كان عبدا شكورا. الحمد لله شكرا. طيب، فابن تيمية شكر الله له، لذلك نفع الله به الأمة بأسره، وكان رأسا في إقامة السنة، وكان يعني قامعا للبدعة، ناصرا لدين الله جل في علاه. نحن تكلمنا عن ابن تيمية الفقيه، ابن تيمية المحدث، ابن تيمية المفسر، وسابق الكلام على ابن تيمية الأصولي في هذا الباب، ثم ندخل على الفتاوى ونرى تأصيلات ابن تيمية. وكما قلنا نحن نرى يعني الإنسان بيعاني من العوام، ومش العوام، العوام أقصد فيها عوام الناس، عوام الملتزمين، وأكثر الملتزمين عوام، أكثر الملتزمين عوام. ليس فهم اطلع برا شيء، روح بعيد، روح جنب التلاجة بالله. بتضحك على ايه يا حبيبي؟ على ايه؟ هم حقا عوام، الإشكال أكثرهم لا يعقلون شيئا لا يفهمون، والمشكلة طب أنتم لا تفهمون تجهلون تنتقدون كمان. يعني هي المسألة كلها، يعني الأمة ما فرحانين بنفسهم، ما الأمة هي عمالة تتململ أمامكم، والأمة عمالة تتراجع بين الأمم أمام بسبب أمثالكم، لأنكم أصلا لم تفهموا، حتى لم تعملوا للدين بفهم، وكل شيء تجهلوه تنتقدوه. وبعدين حرب دروس على الحزبية، معانا ماشي، مش معانا هنحشد له ولا مش هنحشد له، هو ده اللي عايشين فيه. فأمور عجيب. وبعد ذلك يأتي الكلام والانتقادات على جهل مركب عايشين فيه، مسألة عجيبة. الغرض المقصود، ابن تيمية تكملة لابن تيمية المفسر، تكلمنا عنه بطريقة تفسيره في كتابه العظيم تفسير آيات قد أشكلت. أولا نقل عن الأئمة والإشارة إلى ذلك، ما كان يسكت، كان ينقل عن الأئمة ويشير أنه نقل عنهم. نعم، يلاحظ القارئ لكلام ابن تيمية أنه يكثر من النقل عن الأئمة كالفراء بن قتيبة والطبري وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي وابن عطية وابن الجوزي والأئمة الأربعة، عن أبي حنيفة وعن أبي مالك وعن شافعي وأحمد. أقول لابد إنصافا أيضا لكلام ابن تيمية، ابن تيمية كان يفعل ذلك، ولابد أن تفهم أنه كان يفعل ذلك حفظا، يعني هو كان يكتب ذلك ويكتبه إملاء، أو يكتب ذلك وهو في السجن، ما كان عنده المراجع، هو حافظ ذلك منتهي. إذا نقل بينقل عن الأئمة التي نقل عنهم، يكون إيش حافظ لهم الكتب التي كتبوا، آية عظيمة، يعني هذا رجل آية. ولذلك لابد أن يعلم الناس مقدار هذا العالم الجليل. فمثلا عند تفسير القول الله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ذكر أقوال السلف فيها فمعنى بأيكم المفتون. نقل عن تفسير ابن أبي حاتم ثم قال وذكر أبو الفرج عنهم أربعة أقوال، قال الضال قاله الحسن، المفتون يعني ما هو، وقيل الشيطان قاله ماجد مجاهد، والثالث قال المجنون بأيكم المفتون مجنون، قال الضحاك، وقال والمعنى قد فتن بالجنون، وكذلك رواه العوفي، والرابع المعذب حكاه أيضا الموردي. وانظر هذا كله نقلا نقلا كما قلت حفظا منه لينقل عن الأئمة. وعند تفسيري لقوله تعالى قال ما الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا له من الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال في قول تعالى قال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ذكر النزاع بين المفسرين في معنى العود في الملة. فمن الجملة ما ذكروه قوله وقال ابن عطية والعود أبدا إنما هو إلى حالة قد كانت، والرسل كانوا قد في ملة الكفر، والمعنى أو لتعودن إلى سكوتكم عنا كما كنتم قبل الرسالة وكونكم أغفالا، قال ذلك عند الكفار كون في ملتهم. وذكر نقولا أخرى في معنى الآية عن الجوزي والثعلبي والبغوي والراجح عنده في هذا الباب، وهذا الذي ندين الله به. طبعا أنا أعرف أنكم ما فهمتم شيئا، أعرف ذلك. هو الحاصل يقول أو لتعودن في ملتنا، وهل معناها أنهم يجرهم إلى أن يعودوا في ملة الكفر؟ أصل الأنبياء قبل الرسالة ما كانوا في ملتهم، ما كانوا على الكفر، على الراجع صحيح في نبينا وفي الأنبياء ما كانوا على الكفر، لا ما كفروا قط. لذلك هنا في قوله لا تعودن في ملتنا يعني لا تعودن بالسكوت والتغافل عنا كما كنتم قبل الرسالة جاءتكم فأمرتكم أن تعارضون، لكن ما كانوا يطمعون أن يكونوا يعني في ملتهم يعني على ما هم فيه من شرك ما كان. وما هذا الظن بالأنبياء؟ الأنبياء كانوا على التوحيد حتى قبل الرسالة، وهذا الراجح عند أهل التحقيق. ومن ذلك أيضا من سمات وصفات شيخ الإسلام أمانته العلمية وتحليه الدقة في النقل، وأظهر هذا المعلم جليا في تتبع ما ينقله أو يعزوه، فقد كان من أضبط الناس وأعرفهم وأسرعهم استحضارا لما يريده. حتى قال عنه الحافظ البزار ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك لناقلي وقائلي بأسمائهم وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه. ما كان يرجع المراجع، هو مطبوع في صدره المراجع بأسمه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. وقال ونقبت واختبرت واعتبرت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيير، ونقبت واختبرت واعتبرت فلم يوجد فيها ولا خلل. الله الله. طبعا بالنقاش كانوا يرجعون ذلك على ابن تيمية. ولا قال ومن خلال تفسيره كثيرا ما يشير إلى من ينقل عنهم من العلماء ويسميهم، ويقول قد قال ابو الفرج من جوزي في قوله تعالى بلى من كسر سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال ابن جوزي السيئة هنا الشرك في قول عكرمة وابن عباس وأبي وائل وأبي العالية ومجاهد وقتادة ومقاتل. فكان يحفظ أقوال العلماء وينقلها بضبط تام، وكان أيضا يكثر من النقل عن العلماء، مع أنه كان إذا كتب يكتب وهو لا يملك المراجع، مراجع في صدره سبحان ربي العظيم إن الله اصطفاه على الخلق، وحقا حق لكم أن تقولوا يا هذا الرجل خلقه الله له. ما في أي شيء أصلا كان يشغله، ولا يعلم الدرهم والدينار، ما كان يعلم الطعام والشراب اللباس النوم، ما يعرف شيئا، ما يعرف إلا ما هو فيه من العلم. الله حبب عليه العلم كما كان يتنفس الهواء الماء. عليكم السلام وكاته. من ذلك أيضا أنه كان يتبع الدليل، لا يتعصب لأحد كائن من كان. تعلمون أنه كان يعني كان كان الدليل وحاكمه. لما خالف في اللغة كان الكسائي، من عندما خالف سيبوي، من الكسائي، هو الكسائي تأكد منها، بس عندما قال له الكسائي كان بيمدح بيكتب أشعارا في ابن تيمية، كان بيقول ابن تيمية أمر عجيب ولا أو حياء، شوف فقال له من سيبوي، هو نبي العربية؟ أخطأ سيبوي، هل هو نبي العربية؟ هكذا المتمكن من العلم ويرى نفسه متمكنا يخطئ أي أحد علميا، وليس هذا سوء أدب. تخطئة العلماء أمر من السنة الكونية، ما فيها شيء، والاستدراك عليه ما فيها شيء، المهم أن تخطئ شريطة الأدب. ها أبو حيان، ها قلت لك أبو حيان، أبو حيان وقال له أتكلم في سيبوي، قال من سيبوي، هو سيبوي نبي العربية، انقلب عليه انقلابا تاما. هذه معناها أن الهوى هو المتحكم، وحب الأشخاص والكلام على الأشخاص هي هذا. لا يتعصب لأحد، وطبعا لأنه رجل بلغ مبلغ الاجتهاد فلا يتعصب لأحد. فمن ذلك في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال وهذه إن المخففة من الثقيلة قد دخلت في خبرها اللام الفارقة ليست النفي كما يظنه بعضهم الذي لا يفهم في العربي. قال هذه اللام لام فارقة وليست لام وليست النفي لنفي. وكذا عندما قال الله تعالى، عندما تكلم عن قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ذكر قول ابن الزغوني في أن معناها وأن ليس عليه إلا ما سعى. قلبها تامة في قول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قلبها وأن ليس الإنسان إلا وأن ليس على الإنسان إلا 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 ما سعى. فعلق عليه بقوله بعدما نقل قوله، قال هذا القول من أرذل الأقوال، فإنه قلب لمعنى الآية. والحقيقة أنه كان يعني إذا وجد كلاما وجده ضعيفا بعيدا عن أصول التفسير وأصول اللغة وغير ذلك يبين ذلك ويحتد عند البيان. شوف هنا يعني ضعف أقوالا لعلماء مشهورين جدا كجده أبي البركات عندما استحسن القول القائل إنه ليس له إلا سعي، غير أن الأسباب مختلفة. فتارة يكون سعي في تحصيل قرابة ولد يترحم عليه وصديق يدعو له، وتارة يسعى في خدمة أهل الدين والعبادة فيكسب محبة أهل الدين فيكون ذلك سببا حصل بسعي. وعلق على شيخ سنة ثانية قال وهذا أيضا ضعيف، على جدي، على كلام جدي، وهذا أيضا ضعيف، فأنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سببا، لأن ابن تيمية أيضا يرى أنه يضحي عنه ويزكي عنه ويحج عنه، بل بعضهم قال يصلي عنه. لكن في الحق أننا ندين الله بأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا ما سعى، ومن سعيه نشر العلم، ومن سعيه ولذلك علم ينتفع به، ومن سعيه ولده كسبه ولده أو صدق تصدق به. لذلك قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدق جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. أيضا طول النفس في التوضيح، تعلمون ابن تيمية بالذات كانوا أخذوا عليه ممدحة يجعلونها مدام، وش هي؟ أنه كان إذا تكلم في مسألة ذهب بها يمينا وشمالا وأظهر ما فيها وأحسن العرض وأحسن الانتقاد وأحسن الترجيح وأحسن الرد. فعند تفسير قوله تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال إن من الناس من لا يفهم من لم يفهم هذه الآية، فقالوا فيها أقوالا ضعيفة جدا. وأصل معرفة معناها أن قوله تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هل هو خبر عن كل من دخل في هذه الأسماء وإن كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مختص بمن كان موجودا بعد مبعثه كآيات الأمر والنهي التي بعث بها؟ فظن بعض الناس أن الذي أخبر عنهم في هذه الآية بالنجاة والسعادة ليس إلا ممن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ممن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، لم يخبر فيها بحال من كان موجودا قبل مبعثه، وغلطوا فيها في الفهم ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية ومعناها. وذكر أن الصواب هو القول الآخر أن الآية عامة تتناول من اتصف بما ذكر فيها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض النقول عن أئمة السلف وأيد القول الذي صوابه ورد على القول المخالف من ثمانية وجوه وأطال النفس جدا في هذه الآية. والحقيقة نقول بهذا أن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم والذين بعث محمد ثم أمنوا به يدخلون تحت الآية أيضا، وهؤلاء لهم الأجر إيش؟ مرتين. لهم الأجر مرتين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن به وأبي عيسى عليه السلام فله الأجر، أعطاه الله الأجر مرتين. أيضا كان يحيل على المؤلفات التي ألفها وكتبها، يعني يكتب ويحيل على ما كتب. من ذلك أيضا وهذا ختام الباب أنه كان قوي استرسال الشرح وكان طويل النفس جدا في العرض وكان أيضا حافظا وحفظه متين، لذلك أنت تراه يعني يسرع جدا يسهب جدا، له قوة حافظة عظيمة. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار في أقلهم. كان مما تعرض له نزاع السلف والخلف في ربا الفضل، فذكر من أباحه ومن حرمه من السلف والخلف واستغرق استعراضه لقولهم. نعم يعني كم حوالي صفحات 10 كاملة وينقل النزاع، فهو يسهب جدا وأيضا يسترسل ثم بعد ذلك يرجح، يعني هو أيضا عنده ترجيح وترجيحات تظهر جدا في هذا الباب. أنا محاط قد نمر على بعض اللآلئ التي كان يكتبها ابن تيمية، ليس على كلها فضلشي. ليس على كلها، فقد نمر عليها وبعد ذلك يعني يكون ختمنا ابن تيمية المفسر وننتقل إلى ابن تيمية الأصولي. ابن تيمية في التفسير سئل عن قول الله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وسئل أيضا عن قوله تعالى وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وأيضا في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هل المحو الذي في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء به أو جاء في الصحيح كتب كتابا عنده فوق العرش وقد جاء جف القلم، فما ذلك المحو الإثبات أين في اللوح المحفوظ؟ لا سيما وأن آدم يعني لما عليه السلام لما رأى نور بصيص نور عند داود من هذا؟ قالوا داود، قال كم عمره؟ قالوا 40، فقال أعطيه من عمري كم؟ 60، ثم نسي فنسيت أمته وجحت أمته. وسؤال أيضا، هل يشرع أن يقال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني سعيدا؟ هذا كله مخرج على هل حقا هناك محو أثبت أم لا. أما إجابته في الآية الأولى اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، وقول تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت، هذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى قول تعالى ثم قضى أجلا وأجل وأجل مسمى عنده، فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العام. يبقى لما يقول وأجل مسمى عنده، ذكره عنده تدل أن المقصود بها هو يوم القيامة عنده، ولذلك قد يأتي في الآيات أجل مسمى دون أن يضيف إليه، وإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، هذا عند الذي يعني تدين. لكن لما يقول الله جل وعلا ثم قضى أجلا وأجل ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، عنده يكون أجل مسمى هنا هو يوم القيامة. وهذا خفي لا يعلمه أحد. فالله تعالى سألونك على الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، بخلاف ما إذا قال مسمى فقط على إطلاق. وهذا قد يعرفه العباد، الذي تداين بدين وكتبه يعرف الأجل الذي ضربه. وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة، والملائكة الذين يكتبون الأربع كلمات يقولون أي رب الرزق، أي رب، أي رب الأجل، أي رب الأجل، أي رب شقيا أم سعيد. فالملائكة تكتب ذلك كما في حديث ابن مسعود أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله، قد يعلمه الله لمن شاء من عباده، يعني الملك يعلمه. وأما أجل القيامة المسمى عنده فهو مسمى عنده، مجهول بالنسبة لجميع الناس حتى الأنبياء حتى الملائكة. هذا معنى الأجل. وأيضا في هذا الباب المحو والإثبات يكون وين؟ في اللوح المحفوظ الأمر ثابت، المحو وين؟ صحف الملائكة. هذا الكرسي يعني لو شلنا هذه تمهما خلاص خلاص بس اوف ماشي. أما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فقد قيل أن المراد الجنس، أي ما يعمر من عمر الإنسان ولا ينقص من عمر الإنسان. ثم التعمير التقصير يراد به شيئان، أحدهما أن هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره أو طوله بالنسبة إلى غيره. وقد يراد بالنقص من العمر المكتوب كما يراد بالزيادة في العمر المكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له في رزقه له في أثره فليصل رحمه. قد قال بعض الناس إن المراد بالبركة في العمر، من يعمل الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. قال أن الرزق والأجل مقدر، مقدران مكتوبان، فيقال هؤلاء تلك البركة وهي زيادة في العمل، والنفع هي أيضا مقدرة مكتوبة. والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يجري بالنقص نقص من ذلك. والمعنى أن الزيادة والنقصان والمحي والإثبات في صحف الملائكة، والذي يكتب في الملائكة لابد أن ذل. اقرأ بسرعة. لابد يكون في اللوح المحفوظ مكتوب أصلا الذي في اللوح المحفوظ لا تبديل ولا تغيير. فالإثبات والمح في كتب الملائكة، الزيادة في العمر والنقصان في كتب الملائكة، وهي زيادة حقيقية ليست المسألة على البركة كما قال بعضهم، وأنكر من تمية ذلك. هنا محمود سعيد يقول لي طب وحديث إنها إلى أجال مضروبة، يعني إذا دعت بالزيادة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أجال مضروبة. يقال على ذلك أنه ولو كانت الزيادة مستجابة الدعوة بالزيادة فإن الزيادة تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ أنها ستدعو ويزيد، كل ذلك مكتوب، يكون مكتوب اللوح المحفوظ في كل هذا الباب. وذاك الحديث أن آدم لما طلب من الله أن يرى سورة الأنبياء من ذريته فرأى يوم فرأى فيهم رجلا له بصيص، فقال من ذا يا رب؟ قال ابنك داود. قال فكم عمره؟ قال 40. قال كم عمري؟ قال 1000. قال فقد وهبت له من عمري 60. فكتب عليه كتاب شهدت عليه الملائكة، فلما حضرت الوفاة قال قد بقي من عمري 60. قالوا وهبتها لابنك داود، فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، فجحد آدم جحد ذريته. هذا ليس مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيعطي داود 40 ويعطيه 60 فيكون 100، وأن الله سيتم لآدم 100 وأيضا يتم لداود 100. إذن المحو والإثبات لا يكون في اللوح المحفوظ ولكن يكون في صحف الملائكة، الزيادة والنقصان أيضا يكون في صحف الملائكة. وتطرق ابن تيمية الكلام على الحيلة التي كانت عن هؤلاء الملاعين، فلا غر أن نتكلم عنهم لأنهم من أسوأ خلق الله جل في علاه. هؤلاء الذين سبوا يعني قدحوا في الأنبياء، هؤلاء الذين انتقصوا من عظمة الله جل في علاه، هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هؤلاء حتى تعلم الأمة بأسرها من تقاتل. هؤلاء قوم يسبون ويشتمون الله ليل نهار صباح مساء. هؤلاء الذين تكلموا عن الأنبياء وعن أعراض الأنبياء في قول تعالى قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وفي قول تعالى وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعتدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وقد وردت روايات عدة في قصة أصحاب السبت، وفي بعضها أنهم احتالوا على ما حرم الله من الصيد يوم السبت مع اختلاف الوقت في كافية الاحتيال، وفي بعضها أنهم صادوا يوم السبت دون ذكر الاحتيال، اختار ابن تيمية الأخذ بجميع الروايات، وأن المجمل منها مبين مفسر. قال بعد أن ساق بعض الروايات القصة، وهذا الذي ذكرناه مما نقله العلماء وما دل عليه الكتاب والسنة من كون المعتدين في السبت اعتدوا بالاحتيال الذي تأولوه، ولا أعلم شيئا يعارضه، لأن أكثر ما قد ينقل عن بعض السلف أنهم اصطادوا يوم السبت، وقد ذكرنا ما نقل من أنهم اصطادوا متأولين بنوع من الحيلة، وهذا النقل مفسر يبين ذلك النقل، وأيضا أن ذلك محمول على أن كل آمر أو كل أمر من الأمور فعلته طائفة فلا منافات بين المنقولات. وما ذكره من دلالة الكتاب والسنة شيخ الإسلام أن الكتاب، فإن من المعلوم أنهم لم يستحلوا ما استحلوه تكذيبا لموسى أو كفر بالتوراة، إنما استحل تأويل واحتيال ظاهر وظاهر الأتقاء وحقيقته وحقيقة الاعتداء، ظاهر ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء، ولهذا مسخهم الله قردة وخنازير. فلما مسخ أولئك المعتدون مسخوا دين الله، مسخهم الله جل وعلا، لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظاهرهم دون الحقيقة. فقول ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل كما قص الله في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في وقت بعين. طبعا هم كانوا يتعاملون بينهم، يمنعون العمل بالربا ويتعاملون بالربا مع الآخرين. وقد جاء الحديث قاتل الله اليهود، حرم الله عليه الشحوم، عليهم الشحوم فجملوه ثم ذابوه ثم أكلوا فسماه أكلا، سماه أكلا. ورجال قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فاستحلوا ما حرم الله. وهنا حمل الإمام ابن تيمية المطلق على المقيد ونبه على ذلك، وإن كان ما حد سبقه يعني في هذه من بعض من في عصر يعني إلى هذا الفهم، والفهم هذا دقيق يوافق فهم الأولين. فأهل الحياة يأخذون بالمجملات ويتركون المفسر ويقع في الشبهات تبرينا لسلوكهم المسلك الشائن، ودل على هذا أن الشيخ إنما ذكر ما ذكره في معرض الحديث عن الحيل وابطلها في كتاب مسمى بإقامة الدليل على إبطال التحليل. وهو كان في طريقة الرد أيضا أراد أن يرد على من يقول بجواز الحيل، ما تعلمون جواز الحيل أصلا حنفية أكثر المذاهب قالت بذلك، وأيضا الشافعية قالت به في بعض الحين، ولكنه يعني خطأ بين. طيب إلى صحيح البخاري وبعد ذلك الفتاوى، أو إلى الفتاوى والله يسعدني اختيارك يا أستاذ نادر، يسعدني جدا. كان شيخ محمد حبيب زال خلنا دعاني اليوم اكراما شديدا، كان لازم تشوف معنا نادر، بص كنا سنستبحر في الخيرات، فكنا نتكلم على أن أجهل الناس من يتوقف عن الطلب، هذا أجهل الناس، وأن العلم يعني لا حد له، وكلما ازداد المرء علما فشعر بعلمه فهو في تنقص، وكلما ازداد المرء علما فشعر بجهله فهو في تزايد. لا يزال العلم العالم عالما ما جد في الطلب. كان في مقولة صاحب اللغة العربية وش قال؟ ها؟ قال ما ازددت بالعلم إلا جهلا، يعني يعني
كلما زاد في
علم زاد جهله ولا إيش؟ نعم علم أنه كان جاهلا وأنه يجهل الكثير لأن العلم لا حد له. أنت رأيت ماذا قال الخضر لموسى؟ قال أنا على علم علمك علمنيه الله جل في علاه ما علمكه، وأنت علم علمكه الله ما علمنيه، وعلم علمك إلى علم لك إيش؟ كمان قل هذا العصفور في البحر. طيب إلى كتاب الطب نريد واحدة واحدة، يعني حكينا مسألة ابن تيمية عندما قال له أهو نبي العربية على السيبويه، كان النقاش مع من؟ مع أبي حيان. أبو حيان كان يمدح ابن تيمية مدحا عظيما في أشعار، أول ما قال له السيبويه أخطأ في 40 موضع قال من؟ السيبويه أخطأ. وهنا بقى تعظيم الأشخاص يأتهد. قال نعم ابن سيبويا أخطأ، وهو بينه إلى مولانا من قل له أخطأ شنقيتي أنقى أخطأ، رجل كان هجلوه سكت قلبي. قلت له أدمش العلم أخطأ، هو عالم النبيل جليل القدر عظيم المكانة أخطأ، والخطأ لا ينقص من قدر العالم، لكن الخطأ لابد أن يظهر حتى لا يأخذ به الناس، ومكانته هي المكانة التي تسمو وتسمو ولا يستطيع أحد أن يقترب منها انتقاصا. نعم
قال الشافعي شيخنا
نعم
لما أدبني الظهر أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما زادني علما بجهل.
أوه. وكلما ازددت علما زادني علما بجهل. شايف درر هذا؟ ما هذا؟ هذا رجل يعني قد وزن الأرض علما رحمة الله عليه ورضي الله عنه. نعم.